بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا مستمر بمشيئة الله تعالى حول الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكرنا أحوال الملائكة مع المؤمنين وعباد الله الصالحين في اللقاء الماضي، نكمل القول في هذا الأمر، ثم نثني بمشيئة الله تعالى بعلاقة الملائكة وتعاملهم مع الكفار والعصاة بما يستحقون، ثم نثلث بالكلام على علاقة الملائكة بالكون وبما فيه من مخلوقات. فالملائكة خلقهم ربنا تبارك وتعالى ليقوموا بأعمال عظيمة، فهم يتعاملون مع البشر، فيتعاملون مع المؤمنين، ويتعاملون مع الكفار، ويتعاملون مع سائر أشياء هذا الكون، لأنهم جنود رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي، وكان آخر شيء تكلمنا فيه، أنهم يقاتلون مع المؤمنين، ولقد نزلوا في بدر كما قال القرآن الكريم، ونزلوا في غزوة الأحزاب، ووعد الله عز وجل المؤمنين بنزول الملائكة في غزوة أحد إن تحققت أمور معينة، ولكنها لما لم تتحقق لذلك لم تنزل ملائكة الله تعالى في غزوة أحد. ذكرنا شيئا من هذا في اللقاء الماضي، كذلك نتحدث بمشيئة الله تعالى عن حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يقومون بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في ذلك قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وفي شيء من حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل قال، وكان ذلك في بداية بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو جهل لعنه الله: هل يعسر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعسرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى أبو جهل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يزعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبه ويتقي بيديه. ينقص، ومن الممكن أن تكون ينكص، لأن الفعل نكص المضارع منه يفعل ويفعل. إلا وهو ينقص أو ينقص على عقبه ويتقي بيديه. قال ثقيل ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. رأى بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لاختطفته الملائكة. وهذا ما جاء تحقيقه في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو الزبانية، هو بقى زبانية جهنم أعاذنا الله وإياك. وفي ذلك يقول إنه رأى خندقا من نار وأولا وأجنحة أعاذنا الله وإياكم. والحديث كما سمعتم في مسلم ورواه البخاري بأخطر من هذا. كذلك الملائكة تشهد جنازة الصالحين، جنازة الصالحين تشهدها الملائكة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، اسمع، وشهده 70,000 من الملائكة، شهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. الشاهد أنه شهده 70,000 من ملائكة الله تعالى. والحديث رواه النسائي من حديث ابن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي، ولذلك أورده في صحيح الجامع. كذلك فإن الملائكة من الممكن أن تضلل الشهيد بأجنحتها. الشهيد، الشهيد بحق، الشهيد عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي، يعني شهيدا في المعركة، جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، عمته فاطمة تبكي على أخيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم. ولذلك عنون الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد، باب ظل الملائكة على الشهيد، فالملائكة تظلل الشهداء بحق. كذلك جاء في القرآن الكريم أن الملائكة هي التي جاءت بالتابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال تحمله الملائكة، وهذا دليل على أن طالوت مختار من الله تعالى حتى يتابعه بنو إسرائيل ويطيعوه. يعني قال إن آية ملكه، لأنهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فقال لهم النبي نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه. حينئذ قال إن آية ملكي حتى لا تختلف، الدليل مع أن في كلام النبي الحجة، ولكن الله تعالى أراد لبني إسرائيل أن يأتيهم، أن يأتيهم الملائكة بتابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، دليل على أن طالوت هذا اختاره رب العالمين تصديقا لمقولة نبيهم عليه السلام. كذلك مما تفعله الملائكة من الأشياء التي هي محببة لدى المؤمنين أنهم يقومون بحماية المدينة ومكة، يقومون بحماية المدينة ومكة من الدجال، كما جاء في حديث تميم الداري الذي ترويه السيدة فاطمة بنت قيس، قصة تميم الداري، لأن الدجال يدخل كل بلدة إلا مكة والمدينة. يقول في الرواية الحديث، والحديث في مسلم حديث طويل، حديث فاطمة بن قيس اللي هو اسمه حديث الايه الجسافة، يقول الدجال انا المسيح الدجال، واني يوشك ان يؤذن لي في الخروج، فاخرج فاثير في الارض، فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما اردت ان ادخل واحدة يعني مكة او المدينة او احدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، السيف مصلت، يصدني عنهما عن مكة وعن المدينة، وان على كل نقب منها ملائكة، وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. النقب هو الطريق بين الجبلين، ويجمع على نقاب، ويأتي في بعض الروايات كما ستسمعون يجمع على أنقاب، الجمع نقاب، أما الأنقاب فهو جمع قلة، جمع القلة للنقب أنقاب، لكن نقاب هو الجمع. فيقول وإن على كل نقب منها يعني طريق بين جبلين يوصل إلى البلدة ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته المنبر، ضرب على المنبر، طعن بمخصرته على المنبر، وطعن بمخصرته في المنبر، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة. وروى البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة، إذا ده جمع القلة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفيه أيضا في البخاري ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. يبقى هذا في شأن مكة والمدينة، أن الملائكة تقوم بحراسة المدينتين، مدينة مكة ومدينة طيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة. كذلك حينما ينزل المسيح الحقيقي له، ما هو ده الدجال، في مقابلة من؟ المسيح الحقيقي، مسيح الهدى، هذا مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة، الدجال كذاب. ولذلك يقول البعض المسيح، هذا خطأ، هذا تصحيف، ليس اسمه المسيح وإنما هو المسيح، مسيح اليهود كانوا ينتظرون المسيح لأن الكتب السابقة بشرت بمجيئه، فانتظروه يأتي ليعيد لهم كما في أذانهم، هم لا ينظرون إلى ما يقول الله، هم يعيشون على أمان كاذبة، فرطوا وحرفوا وقتلوا الأنبياء، فوعدهم الله تعالى بمجيء المسيح عليه السلام لكي يتوبوا إلى الله تعالى. هم لا يريدون التوبة ولا يريدون ملكوت السماء، وإنما يريدون ملك الأرض، فأرادوه يعيد لهم ملك داود وسليمان، هم لا يريدون إلا الملك في الدنيا،
فهم انتظروه مسيحا يعيد لهم ملك داود وسليمان. فلما أن جاء المسيح ابن مريم بالبينات من قبل رب العالمين سبحانه وبين لهم أن مملكته ليست على هذه الأرض ولا جاء لكي يقيم ملكا في الدنيا، خلاص ملك داود وسليمان ولا التمكين في الأرض ولا، لأن التمكين له أهله وهم قد تحولوا إلى شعب لا يصلح للتمكين على أرض الله أصلا، لأنهم قد امتحنوا وابتلوا. فماذا كانت النتيجة؟ حرفوا كتبهم، قتلوا الأنبياء، نشروا الفساد والضلال في أرض الله. ولذلك التمكين لا يكون إلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. فهؤلاء قد فرطوا، ولذلك نزع منهم التمكين وضاع ملك داود وملك سليمان وشردوا في الأرض وقطعوا في الأرض أسباطا أمما. ووعدهم الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يرسل إليهم المسيح، فلما أن أرسل المسيح عليه السلام عرفوه فكفروا به عن علم وعن معرفة، لأنهم انتظروه يعيد لهم ملك داود وسليمان. سبحان الله، للتعامل مع رب العالمين يكون هكذا؟ الله لا يعامل هكذا، رب العالمين رب العالمين وأنتم عباد لله تبارك وتعالى، بل تتعاملوا مع الله معاملة العبد الذليل الخاضع بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى، تتعاملوا معه على أنه إله العالمين وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، تخضعوا لحكمه سبحانه وتعالى ولأمره وتسلمون له تسليما. ولكنهم ما فعلوا هذا، بل عاندوا فكفروا بالمسيح. أنت أرسلت إلينا المسيح لكي يدعونا إلى التوبة وإلى الإسلام والاستسلام لله عز وجل، نحن نريده يعيد لنا ملك داود وسليمان، والله لا يريد هذا، ولذلك أرادوا ضد مراد الله، ولذلك هموا بقتل المسيح ابن مريم وكفروا به، هموا بقتله مرارا ليست مرة واحدة حتى. ولذلك عمر المسيح على الأرض فترة قليلة جدا، لا تظن أن المسيح عمر في الأرض طويلة، وإنما كانت فترة قصيرة له عليه السلام، هموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي التي رفع المسيح على إثنية إلى السماء. هم انتظروه مسيحا يأتي بملك داود وسليمان، فجاء بالدعوة إلى العبادة والإيمان والإسلام والإحسان، لكن ليس عنده جهاد ولا شيء من هذا، لأنهم أصلا هم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف الإجرام، وقولهم إنا بضمير المعظم نفسه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف والعياذ بالله، يعني إجرام ما بعده إجرام، ولذلك يحاسبون يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح، مع أنهم ما قتلوه، لأنهم اللي اعترفوا، الاعتراف كما يقال سيد الأدلة، وعندهم صحيفة السوابق بقتل الأنبياء السابقين، يعني التهمة جهلة والتهمة ثابتة، قتل الأنبياء السابقين ثم يقولون قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المصيبة بالنسبة لهم طبعا هو ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كمن يخيب أملهم حينما يعلمون أن المسيح ما قتل، هم يحاسبون على قتله وهم ما قتلوا، بل رفعه الله إليه، لكنه شبه لهم. المهم أنهم بعد رفع المسيح واعتقادهم بقتل المسيح وبصلب المسيح هم ينتظرون المسيح. أي مسيح تنتظرون أيها المتوهمون؟ لقد جاء المسيح وولى عصره وانتهى أمره ورفع إلى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم ينتظرون المسيح. أي مسيح إذن؟ إنهم ينتظرون مسيح الضلالة، المسيح الدجال،
ولذلك حينما يبعث او يأتي المسيح الدجال ويخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج، حينما يخرج الدجال يكون جنوده من؟ اليهود، يهود اصبهان، 70,000 من يهود اصبهان يهود يقولون لانه مسيح الضلالة هم ينتظرونه. والغريب ان دراويش الكونجرس ودراويش امريكا يقومون بتهيئة الاجواء لنزول المسيح. اي مسيح الذي ينتظره اليهود؟ اليهود لا ينتظرون الا الدجال، خد بالك، وارتبطت لاعتقادات واتفقت لاعتقادات، فاصبح نصارى الغرب يعملون دراويش، يعملون دراويش لتهيئة الاجواء عالميا لنزول المسيح. والمسيح الذي ينتظره اليهود هو المسيح الدجال وليس بمسيح الهدى ابن مريم عليه السلام، وانما المسيح الحقيقي مسيح الهدى سينزل قبل القيامة كما تعلمون في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، يقتله وحينئذ يضع الجزية، لان الجزية مغيّة بغاية. الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم لا يقبل النسخ ابدا، لا يقبل النسخ، حكم محكم. قد يقول قائل ولماذا يضع الجزية اذا للمسيح وهو حينما يبتل لن ينزل بشريعة جديدة، وانما سيحكم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول ومن قال لكم انه ينسخ حكم الجزية؟ لقد ابلغنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بان المسيح يضع الجزية، يضعها بامر الله. فاذا قد علمنا نحن ولم يأتي بحكم جديد، وانما قد اعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لان الشريعة كاملة لا تحتاج ولا لإضافة ولا لنقطة فوق حرف من المسيح، وإنما المسيح فيضع الجزية. الرسول أخبرنا بأنه يضع الجزية، ما معنى هذا؟ أن حكم الجزية مغيى بغاية، نهاية الجزية نزول المسيح. فإذا نزل المسيح الجزية موجودة ليه؟ لأهل الكتاب، عشان الشبهة، الشبهة أنهم يتبعون دينا مع انه دين باطل، ولكن اذا جاء النبي الذي قد يقول قائل واين موسى؟ نقول لان اليهود والنصارى المفروض ان النبوة ختمت في البيت الاسرائيلي بمجيء من؟ عيسى عليه السلام. فعيسى هم ملزمون بعيسى، واليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح الذي جاء ينتظرون المسيح، وانما ينتظرون مسيح الضلاله. فاذا هم ملتزمون بالايمان بالمسيح، فلما ان جاء المسيح ياتي المسيح فحينئذ توضع الجزيه، تلقى ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقتل الا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى كلمه الله التي القاها الى مريم وروح منه وهو عبد لله. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. تتضح الحقائق امام كل المختلفين. فاليهود الذين قالوا عنه ابن بغي قتلناه وصلبناه، حينئذ ستتضح لهم الحقيقة جليا وسيقاتلون ويكونون من جند الدجال، ويقتل الدجال امام اعينهم ويعمل فيهم السيف ان لم يسلموا لله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتل. الملحمة الاخيرة مع بني اسرائيل تنتهي بنهاية الدنيا، وحينئذ يضع المسيح عليه السلام الجزية، تلغى، لم يقم هو بإلغائها، وإنما هي مغيّة بغاية. من الذي أعلمنا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمسيح منفذ لهذا الأمر كجند من جنود الله، لا يأتي بشريعة جديدة ولا بإضافة جديدة لهذه الشريعة. يقول يضع الجزية ويكسر الصليب، لا صليب، لا يعبد صليب، يبين لكم الحقيقة، هو شبه لكم، ويكسر ويقتل الخنزير، لأن الخنزير لم يحله الله عز وجل في شريعة من الشرائع، وإنما هو كذب، كذب وتجهيز وتحريف لرسالات الله التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بين مهرودتين. مهرودتين، المهرودة اللي هي ايه؟ من الفعل هردة، يعني ملابس مصبوغة، ثوبان مهرودتان مؤنث، مهرودة ومهرودة. المهرودة الثوب المصبوغ بالورق والزعفران، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، نازل واضع يديه عليه الصلاة والسلام على أجنحة ملكين، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم وكذلك في سنن الترمذي. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أشياء يفعلها الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووثقه الذهبي، والشيخ الألباني قال رحمة الله عليه، وهو كما قال صححه الشيخ، وافق الحاكم والذهبي في تصحيح الحديث. كذلك مما تفعله ملائكة الله أننا نقرأ سورة الفاتحة وهي دعاء أعظم الأدعية على الإطلاق. دعاء سورة الفاتحة: الحمد لله وثناء عليه وتمجيد، ثم نعبد الله وحده ونفرده بالعبادة ولا نعبد سواه، ونفرده بالاستعانة ولا نستعين بسواه، ونتوكل عليه سبحانه، ثم بين يدي، يعني جعلنا كل ذلك بين يدي الدعاء، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يشرع ويسن للقارئ وللمستمع في الصلاة وفي غيرها أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. فإذا قال الإمام في الصلاة آمين، وآمين هذه دعاء مجمل، إجمال بعد تفصيل، فإذا قال الإمام وقالها المأموم، والمأموم إذا أمن فقد اشترك مع الإمام في الإيه؟ في الدعاء. ولذلك لما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام دعاء موسى، دعاء موسى عليه السلام في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن القائل من؟ موسى. قال موسى، لم يقل وقال موسى وهارون. فقال المفسرون إن موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن على الدعاء، والمؤمن شريف للداعي في دعائه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت حينما يقول الإمام ولا الضالين ويقف يقول آمين وأنت بتقول معاه آمين، فمن وافق تأمينه، الملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك اجتهد في أن تستمع إلى الإمام جيدا، وأن تؤمن مع تأمين الإمام،
لأن تأمينك لو وافق تأمين الملائكة في السماء غفر لك ما تقدم من ذنبك. انظروا كم يفوتنا من حسنات كثيرة ومن أسباب للمغفرة حينما نتأخر في الصف ونأتي في الركوع فلا ندرك الإمام في التأمين. خير كبير حينما يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه وتؤمن ملائكة الله تعالى في السماء. الملائكة لا تتركنا لحظة معنا في كل شيء، في المجالس التي نجلسها الآن ملائكة الرحمن معنا يجلسون معنا ويستمعون معنا هذا الخير العظيم. وفي صحيح البخاري في الحديث الأول الذي ذكرته كان في البخاري، وهناك حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لما كمان الإمام يقوم من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الملائكة تقول كذلك ربنا ولك الحمد. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كانت أعمال الملائكة بهذه المثابة فما هو واجبنا تجاه هؤلاء المخلوقات العظيمة التي تسبح ربها وتحمد لا تفطر للحظة، لا تسأم من الحمد والتسبيح والثناء وأعمال الخير، لا تفطر ولا تسأم؟ ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ لابد أن نحبهم، مش كده؟ لا، واجب. هؤلاء أولياء الله، فنحن نحب أولياء الله سبحانه وتعالى، محبة قلوبنا تمتلئ بحب هؤلاء، فنوقرهم نتولاهم. هذا من باب الولاية، المؤمن للمؤمن يصبح هناك بينه وبينه ايه؟ ولاية المؤمن بعض الولاية، ولاية النصر، ولاية الحب، ولاية التأييد، التوقير وما شاكل ذلك. وإياك ثم إياك أن تقوم بإيذاء هؤلاء. فقد يقول قائل ومن منا يستطيع أن يؤذي الملائكة؟ نقول إن الملائكة تتأذى بالمعاصي، لو وجدوك تعصى الله تتأذى الملائكة، فإياك أن تجعل هؤلاء الذين يساكنوننا وهؤلاء الذين لا يتركوننا للحظة، إياك ثم إياك أن تجعلهم يتأذون من مصاحبتك، لأن حينما يستمعون إلى السب وإلى الشتم وإلى الغيبة وإلى الكذب، طبعا أكبر الأشياء التي يتأذى بها الملائكة هي الشرك بالله، الشرك والعياذ بالله، يبغضون المشركين بغضا عظيما. فالمسلم لا يقع حتى في الشرك الأصغر، إياك أن تحلف بغير الله عز وجل، إياك أن تقول كلمة مثلا اعتمدت على الله وعليك، أو مثلا ما شاء الله وشئت وما شاك لذلك، لأن هذه الكلمات شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالملائكة تتأذى من هذا، يعني هذا أمر خطير إنك تقع في هذا الشرك الأصغر، ولكن كذلك الملائكة تتأذى من هذا. وتتأذى الملائكة كذلك من سائر المعاصي. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الإنسان الذي يحب الملائكة يخلص لله في دينه، فتحب الملائكة أكثر. انظر، يعني لا تظن أن الملائكة من الممكن أن يحبوك لسبب دنيوي، أبدا، مش يحبك غير الدين. يعني هذا هو الصاحب الذي هو الناصح الأمين لك، لن يجاملك، لن ينافقك، لا يريد دنيا، لا يريد مالا، لا يريد نساء، ولا يريد منك إلا طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أن الملائكة لا تدخل الأماكن التي ترتكب فيها المعاصي. يعني لو في تمثال في البيت أو في شيء من هذا، الملائكة لا تدخل بيتا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. هذا حديث
الصحاحة والإمام ابن كثير رحمه الله في البداية وفي النهاية. وفي حديث آخر: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. كلب أو جرس، الملائكة لا تصاحب الرفقة يعني الجماعة المترافقون الذين يسيرون ركب معين ومعهم كلب أو جرس، لأن الجرس إيه؟ فيه تشبه بالنصارى. كذلك روى البزار بإسناد صحيح عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. كذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتأذون مما نتأذى منه، فيقول: من أكل الثوم والبطل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما، أكل الثوم والبطل مش حرام، ولكن إن أكلته لا تدخل المسجد. ليه؟ حتى لا تتأذى منك الملائكة. يعني من الممكن أن تتركك الملائكة في بيتك، لكن إياك أن تجعل الملائكة تهجر المسجد وتسيب المسجد عشان خطرك، مش كده ولا لا؟ الملائكة لم تترك المسجد، يعني الملائكة لم تترك المسجد، لأن المسجد بيت من بيوت الله، ولكنك أنت حينما تدخل بهذه الروائح هم لن يتركوا المسجد، وإنما إيه؟ سيتأذون. فهل تقبل أن يتأذى حبيبك؟ هل تقبل أن يتأذى وليك؟ ما هم أولياءنا، مش كده ولا لا؟ هؤلاء الملائكة نحبهم، فكيف يعني إنسان منا إن أحب إنسانا؟ يعني أنت تصور كده تأكل ثوم وبصل وتيجي تقعد مع واحد بتحبه، واحد صاحب منصب كبير أو شيخ وعالم كبير، ويبقى هو متأذي من رائحتك، تقبل لنفسك هذا؟ طبعا أنت ما تفعلهاش، لأن البشر أنت شايف، لكن الملائكة مش يعني أنا شايفهم. لا، إياك أن تفعل هذا، الملائكة تتأذى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب أناسي، يخاطب أنافا، هؤلاء الناس يؤمنون بالغيب، يعلمون أن الملائكة معهم في المسجد. فقال: من أكل الثوم والبصل والكراث. تعرفين الكراث؟ طبعا الحاجات دي ما إيش نكون احنا الوقت ولا نعرفها كمان، يعني الحاجات دي كانت تؤكل قديما وتؤكل في الأرياف وما شاكل ذلك، ويمكن بتوع الأرياف الوقت ما عرفوش الحاجات دي، ما بقوش يزرعوا، ريح نفسه بيجيبوا الحاجات من السوبر ماركت، مش كده ولا خلاص؟ يعني حتى الفلاحين بقوا يشتروا حاجتهم من السوبر ماركت. خلاص قدمنا، تقدمنا، نحن لن نفعل، لن نعمل، نعمل ليه؟ إن الله عز وجل يعني جعل الكفار، يعني خلق الكفار وسخرهم لنا، يزرعونا واحنا ناكل، يجيبونا كلنا واحنا نلبس، كفار، لكن احنا ناس محترمة، خلقنا الله علشان نقعد كده ايه تلبس السلطات، فأكلنا نستورده، شرابنا بكرة نفس برضو نستورد، لما يمنعوا عنكم مية النيل الأسيبيون، يمنعوا عنكم مية النيل تبقوا تستوردوا الماء في زجاجات من الخارج، يبقى الماء والشراب وكل شيء. صدقوني لن يحدث هذا، سيبيعونكم في المزارع، هترجع أيام العبيد تاني، بس انتوا اللي تكون عبيد، إلا إذا رجعتم إلى دينكم بحق ونفذتم ما أمركم به ربكم بصدق، ولا يكون هناك انفصام بين القول والعمل، ولا تكون لا يتحول الدين عندكم الى شعارات. لان اخطر شيء اراه في هذا الزمن، اخطر شيء على الدعوة الاسلامية، تحول الدين الى شعارات. شعار نتكلم شعارات بنرفعها للعودة الى الدين وعودة الخلافة، وشعارات نرفعها من اجل تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ونحن لا نحكم شرع الله فيما بيننا، واتحدى لا نحكم شرع الله فيما بيننا، ونريد ان نقيم الشريعه في بلادنا. شريعه؟ هل تقيمون الشريعه في مساجدكم؟
هل تقيمون الشريعة في جمعياتكم الخيرية؟ الجمعيات نفسها والمساجد وبيوت الله تبارك وتعالى. أتحدى من يخرج ليقول نعم تطبق الشريعة في المكان الفلاني، وحينما يختلف اثنان يختلفون يتحاكمان إلى شرع الله عز وجل، وحينما يأتي حكم الله بالمخالفة لهوى الشخص منا الامتحان عنده يكرم المرء أو يهان. عاوز تمتحن نفسك ما تمتحنش نفسك لما يأتي حكم الله في صالحك، وإنما متى يكون الامتحان؟ إمتى؟ لما يأتي شرع الله مخالف لمن؟ لإيه؟ لهواك. تختلف أنت وزوجك، والخلافات الزوجية بين الإخوة كتير جدا، تجد الأخ يأتي وزوجه يحدث الخلاف، حينما يكون الحكم لك أو يكون الحكم لها، حينئذ نهلل ظهر الحق يحيى الحق، مش كده ولا لا؟ يحيى العدل. لكن إن ظهر الحكم في خلاف ما تهوى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يكون لهم الحق، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ولذلك هذا كلام أنا لا أقول لا علاقة لي بالسياسة على الإطلاق، لا علاقة لي بما يدور حولنا، أنا أخاطب أناسا هدفي أن أربي نفسي ويتربى من بالمسجد على الإيمان بالله عز وجل والطاعة وإفراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالطاعة. هذه الآية جعلوها نصب أعينكم دائما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبق هذه الآية، امتحن نفسك. كل واحد منا مفروض عليه أن يمتحن نفسه حتى نعرف لماذا تأخر النصر عن أمة الإسلام، لماذا نحن نعيش في هذا الواقع الكئيب، لتعرفه كل واحد منا يمتحن نفسه. لكن للأسف كل واحد منا يظن نفسه ينتظر أن يكون من جيل الصحابة، كل واحد منا يظن نفسه هكذا، كل واحد العيب في مين؟ في أي حد إلا أنا، كل واحد فينا بيقول كده. يعني تذكرني هذه بمقولة الحسن البصري، قاعد يمدح النبي بيعظ الناس وكل واحد بيبكي، تجد سبحان الله واحنا بنصلي التراويح يا والإمام يجي عند مثلا ونفخ في الصور وتتفتح حنكات البكاء، كله يعيط كله يعيط. الإمام الحسن البصري كان بيشرح وبيتكلم وبيعظ، فبكى الناس، وبعد أن انتهى بص لم يجد المصحف، قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كل بيبكي، طب مين سرق المصحف؟ مشكلة، لأن كل إنسان خلي بالك ساعة ما نتكلم كل واحد يقول الكلام ده مقصود بيه فلان، مقصود بيه علان، مقصود بيه ألف، مقصود بيه به، كل واحد مننا يتصور ان الكلام مقصود بيه اناس اخرين. يا اخي اجعل الكلام انت المقصود بيه، طبقه على نفسك اولا، ستجد في نفسك عيوبا كثيرة تستأهن بها ان تنزع منك اشياء كثيرة جدا. ولكن رحمة من ربكم بكم، يقول فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش كده ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل حينما يؤخر التمكين عن جيل من الأجيال، فاسأل عن التقوى، فابحث عن نصرة دين الله تعالى. لأن دائما يقول لك أصل في مؤامرات خارجية، وأمريكا لعنها الله، والسوفيت وإسرائيل ما تقول قبل كل ده فبما كسبت أيديكم، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران اللي بتتحدث عن هزيمة المسلمين في غزوة أحد، يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بيأكدوا ولا ما بيأكدوش؟ بيأكدوا، مش كده؟ بيأكدوا ولا ما بيأكدوش؟ بيأكدوا ويمكروا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر يمكرون باستمرار، يعني هو المشركون والكفار، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، يعني بيمكروا. ربنا قال هذا، القرآن يعني ما اكتشفناش في هذا الزمان. يجي يقول لك اصلي مكر اليهود ومكر النصارى ومكر الصليبيين ومؤامرات الخارج، يا حبيبي جبت التايهة. هذا امر القرآن الكريم الهنة واضح جدا، ولا يزال الذين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ليفعلوا ما يفعلوا، العلاج فين؟ وان تصبروا وتتقوا. الذي يقول هذا بشأنه ولا زعيم سياسي ولا خطيب ولا امام، الذي يقول ذلك رب العالمين بيديك طمأنينة كاملة. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، اي شيء ما احضرش معكم حاجة خالص، افعلوا ما شئتم لن تضرونا. وذلك لن يضروكم الا اذى، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. لكن امتى؟ ان ولا ينصرن الله، ربنا اللي بيقسم، ما هي اللام دي موطئة للقسم. ولا ينصرن الله، ينصر مين؟ من ينصره؟ ربنا في حاجة الى النصرة؟ لا، ينصر دينه. ثم يقول بعدها مباشرة الذين ان مكناهم في الارض فعلوا اشياء، هذه الاشياء يرضى الله عز وجل عنها. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فحينما يتأخر النصر عن جيل من الاجيال، ويتأخر التمكين ويتخلف عن جيل من الاجيال، ما نقدرش نقول اصل مكر الخارج والداء، لا، على طول عرفنا السبب، لان الجيل لم ينصر رب العالمين سبحانه، فلم يستأهل ان يأتيه نصر الله، لان القضية منتهية. ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. فمن قال لا، احنا 10 على 10 بس النصر تخلف، يبقى هذا اتهام لرب العالمين. اتتهمون انفسكم ام تتهمون رب العالمين؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لا تظن بربك الا خيرا، ظن بنفسك السوء، انت الذي تستاهل كل شر. ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى لجعلنا عبيدا نباع في اسواق النحاسه باعمالنا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته بنا ان جعلتنا بهذا على هذا المستوى. ضعوا هذا في اعتباركم، ان الذي نحن فيه رحمه من رحمات الله تبارك وتعالى، والا نحن نستاهل كل شر، ولكن رحمه الله عز وجل بنا حتى لا تسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. في العز نحن نستأهل كل شر، ضعوا هذا في اعتباركم، لأنه يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبعفوه عن الكثير رحمة وإحسانا وتفضلا نجونا من الهلاك. خذوا بالكم، وإلا فقد حدث لجيل من الأجيال أن اجتاحهم التطار، قتلوا أكثر من 2 مليون، اكثر من 2 مليون، عدد 2 مليون من المسلمين تجيء على مياش اداء. التاريخ مثيلة في عصر التطر، وده من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من شر من سد يأجوج ومأجوج، من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قالت له السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث إذا كثر ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يصيب الأمة هلاك عام للأمة كلها. ولكن رحمة من رب العالمين يتفضل علينا ويحسن إلينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. وإلا فقد مضى مثل الأول. نعود إلى ما كنا بصدده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفسق الإنسان عن يمينه في الصلاة. قال إذا الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يفسق عن أمامه،
فإنه إنما ينادي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليقصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. طبعا لما كانوا يصلوا في أرض، ولكن الآن الأمر يختلف، فلا بد أن يتعامل الإنسان بمنديل أو بشيء من هذا القبيل حتى لا يقع شيء، لا يقع شيئا على الأرض، ولكن يكون عن اليسار. أرأيتم إلى الأداء؟ لماذا؟ لأن عن يمينه ملك، عن يمينك وأنت في الصلاة يكون هناك ملك. فيجب علينا أن نوالي جميع الملائكة، لا يجوز لنا أن نقول كما قال اليهود إننا نحب الملك ميكائيل ونبغض جبرائيل، ينفع؟ فعلى اليهود. والغريب أن يقولوا هذا الكلام بأسلوب ناكر وده غريب، وظنون أن مكرهم يعني يليق أو يمر. هذا كذب، هم رفضوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رفضوا انظر لماذا رفضتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفون أنه رسول الله وقد جاء في كتبكم؟ قالوا لأننا سألنا محمدا عليه الصلاة والسلام وقلنا له من الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا جبريل هذا ملك ينزل بالحرب والدمار، لأنه نزل على قوم لوط وما شاكل ذلك، هو الذي ينزل بالحرب والدمار، فنحن لا نحبه. عارف لو كان ندل عليك بالقرآن ميكائيل كنا أمنا، يعني القرآن من عند الله هم يؤمنون بهذا، واللي ندل بمين؟ جبريل. طب جبريل لا جبريل ما ينفع، طب ندل بالحرب والدمار، طب هذه المرة ندل بالقرآن. لا، لو كان القرآن نزل زي برضو ما المشركين العرب قالوا ايه مشركوا العرب، لولا انزل هذا القرآن يعني العظيم على رجل من القريتين عظيم، المشكلة في المنزل عليه. لو كان نزل على الوليد بن المغيرة، نزل على حد من الناس الكبار العظماء، والرسول صلى الله عليه وسلم اعظم العظماء، ولكنهم يعنون بالايه بالعظمة الغنى المادي، هم يريدون ان يفلتوا من الايمان، ولكن عارف اللي بيتلكى. فهؤلاء قالوا المشكلة في المنزل عليه، اما اليهود فقالوا المشكلة في الواسطة، لو كان ميكائيل، ميكائيل كويس، ميكائيل حلو بينزل بالمطر وبالخير، لكن جبريل بينزل بالحرب، والملائكة هؤلاء يتنزلون الا بامر الله عز وجل. يعني نحن نوالي مالك خازن النار، وخازن النار والعياذ بالله، ازاي يقدر ان تظنه ان مالك خازن النار كافر من الكفار ولا مشرك من المشركين؟ لا، اياكم ان تظنوا انه شيطان رجيم، لا، ده ملك من ملائكة الله ينفذ امر الله عز وجل، عليها ملائكة غلاظ شداد، هؤلاء الملائكة نحبهم لا نبغضهم، لانهم يعني اياك ان تظن ان ملائكة النار تكره، لا، دي تحب في الله لانها تنفذ امر الله عز وجل، ملائكة الله. فجبريل حينما ينزل هو ينزل بالحرب والدمار على اهل التوحيد ولا على اهل الشرك؟ على اهل الكفر والشرك، فنحن نحبه لذلك ايضا، وينزل بالوحي، ولذلك سمي الروح لانه ينزل بحياة القلوب الوحي. وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا، القرآن اسمه روح، والملك الذي نزل به اسمه ايه الروح، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فاسمه روح القدس واسم الروح الامين روح، لانه ينزل بالايه بالوحي الذي فيه حياة القلوب. ولذلك يجب علينا ان نوالي جميع الملائكة. طيب هذا عن علاقة الملائكة بالمؤمنين، طب الكفار والفساق؟ طبعا الامر يختلف بعلاقة الايه الضد، ولذلك هم لا يحبون الظالمين ولا المجرمين ولا الكفار. ولذلك وجدنا ان الملائكة الذين ينزلون بالعذاب على الكفار كما نزلوا على قوم ايه لوط، اهلكوهم مش كده؟ حينما ارسل الله عز وجل، حينما الايات في سورة هود تذكرون تفسيرها، حينما كنا نفسر سورة هود يقول الله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، قالوا رسلنا اللي هم مين؟ الملائكة، جاءوا بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيف، فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعني شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المهم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم لأنهم لم يعرفوا بأنفسهم وضاق بهم ذرعا. شباب جميل جدا شباب في سن الفتوة ودخلوا عليه الملائكة لم تنزل على هيئتها جبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الأخبار على صورة شباب حسن الوجه. فهذا الأمر خاص لوط يعرف أن قومه والعياذ بالله لن يتركوا هؤلاء الضيوف أبدا. ولذلك وجاءه قومه يهرعون زوجه كانت منافقة وكانت تدلهم على ضيفانه فذهبوا فأخبروهم ذهبت فأخبرتهم فجاءوا يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ولذلك قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فلا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم يقول لا يطلب رجلا مؤمنا لأنه يعرف ولكن يطلب رجلا إيه مش عاوز في البلد كلها حد مؤمن حد رجل واحد بس رشيد أليس منكم رجل رشيد رجل عاقل يفهم يضع الأمور في نصابها. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شوف السفالة والدناءة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند هذه اللحظة كانت الملائكة لابد وأن تكشف عن هويتها وحقيقتها. قالوا يا لوط إنا رسل ربك تنح عنها إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. المهم أن هذا الوفد الذي جاء أخذ عقوبة معجلة فطمتنا أعينهم طمست أعين هذا الوفد الذي جاء فأصبحت الوجوه كالقفر وجوههم كأقفيتهم فما رأوا شيئا. ثم كانت الضربة الخاتمة للقرية حينما رفعت رفع جبريل عليه السلام رفعت القرية سدوم وعمورة رفعت رفعها جبريل عليه السلام ثم والمؤتفكة أهوى على بها ثم ائتفكت يعني لأنها الإفك اللي هو إيه القلب الإفك أو الإفك القلب قلب الشيء. فهم لما قلبوا الرجل قلبوا ولذلك يسمى الكذب الشديد إفك لأنه قلب للحقائق وهم قلبوا الفطرة وقلبوا الرجال. فماذا كانت النتيجة ائتفكوا هم أيضا. شوف العقوبة الجزاء من جنس العمل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا عوقبت بعقوبتين اتفكت قلبت اتقلبت شالت لفوق واتقلبت على وجهها كما كانوا يقلبون الرجال فقلبوا. ثم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا اللي هو أرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند رب مسومة يعني معلمة وفي تفسير آخر مسومة عارف المواشي السائمة اللي بتاكل عشان تكبر مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين في أي زمان أو في أي مكان ببعيد. ما انت عندك الآن الشذوذ الجنسي عند الأمريكان وعند الأوروبيين حط في اعتبارك أن قوم لوط المعاصرين الظالمين ليست هذه الحجارة عنهم ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد. فكان يحدث هذا كما رأيتم مع إهلاك هؤلاء الكفار في أزمنة قديمة خلت. كذلك مما يصنعونه مع الكفار أنهم يلعنونهم وهذا يأتي في القرآن الكريم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بما يلعن من يستحق اللعنة. هذا بالنسبة للكفار. ولكن أيضا هناك لعنات تصب على بعض مرتكب المعاصي من المسلمين. الملائكة تلعن من يستحق اللعنة بأمر الله طبعا، لا بهوى أنفسهم، الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله، فتلعن من يستحق اللعنة من أهل الإسلام من أصحاب الكبائر. صحيح البخاري يروي فيه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. تلعن الملائكة المرأة الممتنعة عن فراش الزوجية لأنها تعرض زوجها لماذا؟ لفتنة أعزم الله وإياه. كذلك تلعن الملائكة من يشير إلى أخيه بحديدة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن، يعني سلاح، وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى لو كان ابن أمه وأبوه لو أشار إليه بسلاح أو بشيء، لأنه خطير، أنت ممكن تيجي تشير بسلاح فأنت عارف الناس اللي لك السلاح يطول، ممكن الشيطان والعياذ بالله يوسوس إلى الإنسان فيضرب صاحبه أو يقتله، وبالذات الأسلحة الحديثة، يعني واحد مسك مسدس ولا حاجة، من الممكن حينما يشير بالسلاح حتى ولو كان من باب الهزار، من باب الاستخفاف، تكون النتيجة إن من الممكن أن تخرج رصاصة أو شيء من هذا القبيل فيقتل صاحبه أو يصيبه أعاذنا الله. ولذلك الملائكة تلعنه لأنه يعرض نفسه لمحرم ألا وهو قتل إيه؟ أخيه المسلم. وفي ترويع، يعني مسألة إنك ترفع السلاح ما هذا في ترويع ولا لا؟ في ترويع لأخيك ولا يجوز لك أن تروع أخاك. كذلك هناك أمر خطير، تلعن الملائكة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي الطبراني الكبير من حديث ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تصور لما يكون ناس دينهم وتقربهم إلى الله بسب الصحابة اللي هم الرافضة، يبقى الملائكة بتلعنهم في كل لحظة، بيلعنوا 24 ساعة، اضرب 24 ساعة 60 دقيقة، لأنه الناس دي شغالة على طول سب الأصحاب يتقربون إلى الله، الرافضة الكذبة الضلال يتقربون إلى الله تعالى بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يلعن الملائكة من يحول دون تنفيذ شرع الله. روى النسائي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا، من قتل عمدا فقود، القود اللي هو الايه؟ القصاص، يعني من قتل أحدا عمدا القتل العمد فيه الايه؟ القصاص. فمن حال بينه، بين القود يعني القصاص، وبينه، من حال بينه وبينه بين تنفيذ القصاص، القصاص وبين مستحق القصاص، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده اللي يحول دون تنفيذ حكم القصاص في قاتل، أما اللي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله تعالى، ما حكمه عند الله تعالى؟ لعنة مستمرة، مش كده ولا لا؟ يبقى الذي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مستمرة، لأن اللي بيحول في حكم واحد فرد حتى عينية حادث واحد بس، أما اللي يحول دون تطبيق شرع الله عز وجل فما حكم؟ أعاذنا الله وإياكم. كذلك ممن تلعنهم الملائكة من يؤوون المحدثين. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو آوى محدثا، اللي يحدث يبتدع بدعة، اخترع شيء في الدين، يفعل شيئا فتنة بين المسلمين، يحدث حدثا يضر بأمة الإسلام دينا أو دنيا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، محدث جاي يهرب، يهرب من القصاص او يهرب من العدالة او يهرب من ان يقام عليه حد او يعاقب، من آوى محدثا يحدث او يؤوي المحدث، اسمع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يؤوي عنده شبيه، يحفظه، يدافع عنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كذلك الذي يرتكب الاحداث في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور، جبلين، فيجعلها حرام كما حرم ابراهيم مكة، حرم محمد صلى الله عليه وسلم بامر ربي المدينة. وذلك لا يجوز ان يقال حرم الا الايه لمكة والمدينة. البعض يقول لك الحرم القدسي، لا، مفيش حرم في فلسطين، بيت المقدس بيت عظيم وله مكانته، ولكن ما يقالش عليه حرم. الحرم حرمان، مكة والمدينة حرم حرم، ولذلك لها احكام معينة، لا ينفر صيدها، مش كده ولا لا، ولا يخضب شوكها ولا يقطع نباتها، وهكذا لأحكام أحكام البيت الحرام. فقال المدينة حرام من عير إلى ثور، من جبل حدد حدودها صلى الله عليه وسلم، حرام، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يقالش الحرم الجامعي، مفيش حرم، هما حرمان زي ما لنا عيدان، مفيش أعياد ثانية، كذلك لنا حرمان مكة والمدينة، واخدين بالكم؟ فيقول يبقى عبارة المسجد الأقصى، ها، يقولون عنه ايه؟ أولى القبلتين، نعم، وثالث الحرمين، لا مش حرم، مش ده، ما بيقللوش من قيمته، له مكانة عظيمة عند المسلمين، لكن لا نريد أن نعطي أحكاما من عند أنفسنا، هذا من باب الإحداث في الدين، هذا من باب الابتداع في الدين، احنا مش معانا انوار شرف بنوزعها، لا، احنا ناقل احكام عن رب العالمين، ما ينفعش ان انا اخترع حكم من عنده، واضح؟ طيب، هل الملائكة ترى على حقيقتها؟ الملائكة ترى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على خلقته التي خلق عليه، لكن من الممكن ان يرى بعض الناس بعض الملائكة على صورة بشرية كما حدث، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة، ولقد كان الكفار يطلبون رؤية الملائكة، وطبعا بينا هذا الأمر في القرآن كثيرا حينما كنا نتحدث عن طلب المشركين لرؤية الملائكة ونزول الملائكة عليهم وطلب الآية وما شاكل ذلك. كذلك إذا تكلمنا عن الملائكة وبقية المخلوقات فقد سبق لنا أن ذكرنا شيئا من هذا، كحملة العرش الذين يحملون العرش وعدد هؤلاء وأنهم مخلوقات عظيمة ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك ملك للجبال كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت هل أتى عليك يوم، احنا خلاص قربنا نخلص يعني في النهاية، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنته وكاد يقتل وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، اللي هم أهل مكة يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة ده مكان في منى معروف، اللي هي العقبة، مش كده؟ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ده اللي هو قرن المنازل، ميقات أهل نجد. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. طبعا جبريل جوه السحابة، يبقى على صورتي التي خلق عليها؟ لا طبعا، لان السحابة لا تحوي جبريل، مش كده ولا لا؟ فاذا جبريل في سحابة فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بامرك، فما شئت، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين جبل مكة ابو قبيس وجبل منى، واخدين بالكم جبل مكة ابو قبيس وجبل الاحمر وجبل منى الاخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فأنتم تعلمون أن ميكائيل هو الملك الموكل بنزول القطش من السماء. كذلك في تفسير سورة الرعد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي من حديث ابن عباس، الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مشاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قرية، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد من دون الناس. اسمع الكلام ده مش من عندنا، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر الإمام النووي في رياض الصالحين في باب الكرامات، يقول بين رجل بثلاث من الأرض ماشي في ثلاث صحراء فسمع صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان، سمع صوت في السحابة بيقول اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، الشراج مثيل الماء من الحرة إلى الفحل، والشرج جنس لها والجمع شراج، فإذا شرجة مثيل جاءت من الحرة الأرض المليئة بالحجارة التي أفرغت فيها السحابة، أفرغت فيها السحابة ماءها فسالت، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، كل الماء اتخزن فيه، فتتبع الماء الرجل في دي الماشي يشوف الماء راح فين، فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاة، المسحاة للمجرفة، مجرفة بيجرف بيها الماء، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، فذكر الاسم الذي ذكره الذي كان الصوت الذي كان في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، ذكر اسمك، اسقي الماء ده اللي في السحابة لحديقة فلان وذكر اسمك، فما تصنع فيها؟ انا مستغرب اشمعنى انت، يعني انت بتعمل ايه؟ قال اما اذا قلت هذا فاني انظر، بين له بقى ايه السبب والسر، انظر الى ما يخرج منها يعني من زرع، فاتصدق بثلثي واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا، يعني بيقسم المال ثلاثة، التلت للارض عشان يدور والتلت للفقراء والتلت لنفسه، يبقى بيقسم الايه الانتاج التلت للارض، يبقى الثلثان يقسمهم بينه وبين، يبقى كأن الدخل بيقسمه الربح الناتج بيقسمه بينه وبين الفقراء 50%، 50% ليه واسرته و50% للفقراء. طبعا يبقى هذا امر يبين لك ان هذه الامور كلها تدور بامر الله لملائكته سبحانه وتعالى، ولذلك وجدنا القرآن يقول عن الملائكة فالمدبرات امرا، فالمقسمات امرا، مش كده؟ فالمقسمات امرا، فالمدبرات امرا، ويقول والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، كل هذا وصف لملائكة الله سبحانه، وكذلك النازعات
والنازعات غرقا والناشطات نشطا. كل هذا من وصف ملائكة الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وفي باب الإيمان بملائكة الله تعالى، لنكمل الحديث في كتاب العقيدة الطحاوية في الدرس المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا مستمر بمشيئة الله تعالى حول الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكرنا أحوال الملائكة مع المؤمنين وعباد الله الصالحين في اللقاء الماضي، نكمل القول في هذا الأمر، ثم نثني بمشيئة الله تعالى بعلاقة الملائكة وتعاملهم مع الكفار والعصاة بما يستحقون، ثم نثلث بالكلام على علاقة الملائكة بالكون وبما فيه من مخلوقات. فالملائكة خلقهم ربنا تبارك وتعالى ليقوموا بأعمال عظيمة، فهم يتعاملون مع البشر، فيتعاملون مع المؤمنين، ويتعاملون مع الكفار، ويتعاملون مع سائر أشياء هذا الكون، لأنهم جنود رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي، وكان آخر شيء تكلمنا فيه، أنهم يقاتلون مع المؤمنين، ولقد نزلوا في بدر كما قال القرآن الكريم، ونزلوا في غزوة الأحزاب، ووعد الله عز وجل المؤمنين بنزول الملائكة في غزوة أحد إن تحققت أمور معينة، ولكنها لما لم تتحقق لذلك لم تنزل ملائكة الله تعالى في غزوة أحد. ذكرنا شيئا من هذا في اللقاء الماضي، كذلك نتحدث بمشيئة الله تعالى عن حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يقومون بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في ذلك قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وفي شيء من حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل قال، وكان ذلك في بداية بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو جهل لعنه الله: هل يعسر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعثرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى أبو جهل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يزعم ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبه ويتقي بيديه. ينقص ينقص، ومن الممكن أن تكون ينكص لأن الفعل نكص، المضارع منه يفعل ويفعل. إلا وهو ينقص أو ينقص على عقبه ويتقي بيديه. قال ثقيل ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. رأى بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لاختطفته الملائكة. وهذا ما جاء تحقيقه في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو الزبانية، هو بقى زبانية جهنم أعاذنا الله وإياك. وفي ذلك يقول إنه رأى خندقا من نار وأولا وأجنحة أعاذنا الله وإياكم. والحديث كما سمعتم في مسلم ورواه البخاري بأخطر من هذا. كذلك الملائكة تشهد جنازة الصالحين، جنازة الصالحين تشهدها الملائكة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، اسمع، وشهده 70,000 من الملائكة. شهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. الشاهد أنه شهده 70,000 من ملائكة الله تعالى. والحديث رواه النسائي من حديث ابن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي، ولذلك أورده في صحيح الجامع. كذلك فإن الملائكة من الممكن أن تضلل الشهيد بأجنحتها. الشهيد، الشهيد بحق، الشهيد عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي، يعني شهيدا في المعركة، جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، عمته فاطمة تبكي على أخيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم. ولذلك عنون الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد، باب ظل الملائكة على الشهيد، فالملائكة تظلل الشهداء بحق. كذلك جاء في القرآن الكريم أن الملائكة هي التي جاءت بالتابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال تحمله الملائكة، وهذا دليل على أن طالوت مختار من الله تعالى حتى يتابعه بنو إسرائيل ويطيعوه. يعني قال إن آية ملكه، لأنهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فقال لهم النبي نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه. حينئذ قال إن آية ملكي حتى لا تختلف، الدليل مع أن في كلام النبي الحجة، ولكن الله تعالى أراد لبني إسرائيل أن يأتيهم الملائكة بتابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، دليل على ان طالوت هذا اختاره رب العالمين تصديقا لمقولة نبيهم عليه السلام. كذلك مما تفعله الملائكة من الاشياء التي هي محببة لدى المؤمنين انهم يقومون بحماية المدينة ومكة، يقومون بحماية المدينة ومكة من الدجال، كما جاء في حديث تميم الداري الذي ترويه السيدة فاطمة بنت قيس، قصة تميم الداري، لأن الدجال يدخل كل بلدة إلا مكة والمدينة. يقول في الرواية الحديث، والحديث في مسلم حديث طويل، حديث فاطمة بنت قيس اللي هو اسمه حديث الايه الجساسة، يقول الدجال انا المسيح الدجال، واني يوشك ان يؤذن لي في الخروج، فاخرج فاثير في الارض، فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما اردت ان ادخل واحدة يعني مكة او المدينة او احدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، السيف مصلت، يصدني عنهما عن مكة وعن المدينة، وإن على كل نقب منها ملائكة، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. النقب هو الطريق بين الجبلين ويجمع على نقاب، ويأتي في بعض الروايات كما ستسمعون يجمع على أنقاب، الجمع نقاب، أما الأنقاب فهو جمع قلة، جمع القلة للنقب أنقاب، لكن نقاب هو الجمع. فيقول وإن على كل نقب منها يعني طريق بين جبلين يوصل إلى البلدة ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته المنبر، ضرب على المنبر، طعن بمخصرته على المنبر، وطعن بمخصرته في المنبر، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. وروى البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة، إذا ده جمع القلة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفيه ايضا في البخاري ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة باهلها 3 رجفات، 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. يبقى هذا في شأن مكة والمدينة، أن الملائكة تقوم بحراسة المدينتين، مدينة مكة ومدينة طيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة. كذلك حينما ينزل المسيح الحقيقي له، ما هو ده الدجال، في مقابلة من؟ المسيح الحقيقي، مسيح الهدى، هذا مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة، الدجال كذاب. ولذلك يقول البعض المسيح، هذا خطأ، هذا تصحيف، ليس اسمه المسيح وإنما هو المسيح، مسيح اليهود كانوا ينتظرون المسيح لأن الكتب السابقة بشرت بمجيئه، فانتظروه يأتي ليعيد لهم كما في أذانهم، هم لا ينظرون إلى ما يقول الله، هم يعيشون على أمان كاذبة، فرطوا وحرفوا وقتلوا الأنبياء، فوعدهم الله تعالى بمجيء المسيح عليه السلام،
لكي يتوبوا الى الله تعالى. هم لا يريدون التوبة ولا يريدون ملكوت السماء، وانما يريدون ملك الارض، فارادوه يعيد لهم ملك داود وسليمان. هم لا يريدون الا الملك في الدنيا، فهم انتظروه مسيحا يعيد لهم ملك داود وسليمان. فلما ان جاء المسيح ابن مريم بالبينات من قبل رب العالمين سبحانه، وبين لهم ان مملكته ليست على هذه الارض، وما جاء لكي يقيم ملكا في الدنيا، خلاص ملك داود وسليمان ولا التمكين في الارض ولا، لان التمكين له اهله، وهم قد تحولوا الى شعب لا يصلح للتمكين على ارض الله اصلا، لانهم قد امتحنوا وابتلوا. فماذا كانت النتيجة؟ حرفوا كتبهم، قتلوا الانبياء، نشروا الفساد والضلال في ارض الله. ولذلك التمكين لا يكون الا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. فهؤلاء قد فرطوا، ولذلك نزع منهم التمكين وضاع ملك داود وملك سليمان، وشردوا في الارض وقطعوا في الارض اسباطا امما. ووعدهم الله تعالى ان يتوب عليهم وان يرسل اليهم المسيح، فلما ان ارسل المسيح عليه السلام عرفوه فكفروا به عن علم وعن معرفة، لانهم انتظروه يعيد لهم ملك داود وسليمان. سبحان الله، للتعامل مع رب العالمين يكون هكذا؟ الله لا يعامل هكذا، رب العالمين رب العالمين، وانتم عباد لله تبارك وتعالى، فلتتعاملوا مع الله معاملة العبد الذليل الخاضع بين يدي رب الارباح سبحانه وتعالى، تتعاملوا معه على انه اله العالمين وانتم عبيد لله سبحانه وتعالى، تخضعوا لحكمه سبحانه وتعالى ولامره وتسلمون له تسليما. ولكنهم ما فعلوا هذا، بل عاندوا فكفروا بالمسيح. انت ارسلت الينا المسيح لكي يدعونا الى التوبه والى الاسلام والاستسلام لله عز وجل، نحن نريده يعيد لنا ملك داود وسليمان، والله لا يريد هذا، ولذلك ارادوا ضد مراد الله، ولذلك هموا بقتل المسيح ابن مريم وكفروا به، هموا بقتله مرارا ليست مرة واحدة حتى. ولذلك عمر المسيح على الارض فترة قليلة جدا، لا تظنوا ان المسيح عمر في الارض طويلة، وانما كانت فترة قصيرة له عليه السلام، هموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الاخيرة، مؤامرة يهوذا الاسخريوطي التي رفع المسيح على اثنية الى السماء. هم انتظروه مسيحا يأتي بملك داود وسليمان، فجاء بالدعوة الى العبادة والايمان والاسلام والاحسان، لكن ليس عنده جهاد ولا شيء من هذا، لانهم اصلا هم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف الاجرام، وقولهم انا بضمير المعظم نفسه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف والعياذ بالله، يعني اجرام ما بعده اجرام، ولذلك يحاسبون يوم القيامة على انهم قتلوا المسيح، مع انهم ما قتلوه، لانهم اللي اعترفوا، الاعتراف كما يقال سيد الادلة، وعندهم صحيفة السوابق بقتل الانبياء السابقين، يعني التهمة جهلة والتهمة ثابتة، قتل الانبياء السابقين ثم يقولون قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المصيبة بالنسبة لهم طبعا هو ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا حكيما. كمن يخيب املهم حينما يعلمون ان المسيح ما قتل، هم يحاسبون على قتله، وهم قتلوا بل رفعه الله اليه، لكنه شبه لهم. المهم انهم بعد رفع المسيح واعتقادهم بقتل المسيح وبصلب المسيح، هم ينتظرون المسيح. اي مسيح تنتظرون؟ أيها المتوهمون، لقد جاء المسيح وولى عصره وانتهى أمره ورفع إلى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم ينتظرون المسيح. أي مسيح إذن؟ إنهم ينتظرون مسيح الضلالة، المسيح الدجال. ولذلك حينما يبعث أو يأتي المسيح الدجال ويخرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج حينما يخرج الدجال يكون جنوده من؟ اليهود، يهود أصبهان، 70,000 من يهود أصبهان يهود يقولون، لأنه مسيح الضلالة هم ينتظرونه. والغريب أن دراويش الكونجرس ودراويش أمريكا يقومون بتهيئة الأجواء لنزول المسيح. أي مسيح الذي ينتظره اليهود؟ اليهود لا ينتظرون إلا الدجال، خبال، وارتبطت الاعتقادات واتفقت الاعتقادات، فأصبح نصارى الغرب يعملون دراويش، يعملون دراويش لتهيئة الأجواء عالميا لنزول المسيح. والمسيح الذي ينتظره اليهود هو المسيح الدجال، وليس بمسيح الهدى ابن مريم عليه السلام، وإنما المسيح الحقيقي مسيح الهدى سينزل قبل القيامة، كما تعلمون في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، يقتله، وحينئذ يضع الجزية، لأن الجزية مغيّة بغاية. الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم لا يقبل النسخ أبدا، لا يقبل النسخ، حكم محكم. قد يقول قائل ولماذا يضع الجزية إذن للمسيح وهو حينما يبتل لن ينزل بشريعة جديدة، وإنما سيحكم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول ومن قال لكم إنه ينسخ حكم الجزية؟ لقد أبلغنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن المسيح يضع الجزية، يضعها بأمر الله. فإذا قد علمنا نحن، ولم يأتي بحكم جديد، وإنما قد أعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الشريعة كاملة لا تحتاج ولا لإضافة ولا لنقطة فوق حرف من المسيح، وإنما المسيح فيضع الجزية. الرسول أخبرنا بأنه يضع الجزية. ما معنى هذا؟ أن حكم الجزية مغيى بغاية، نهاية الجزية نزول المسيح. فإذا نزل المسيح، ما الجزية موجودة ليه؟ لأهل الكتاب، عشان الشبهة، الشبهة أنهم يتبعون دينا مع أنه دين باطل، ولكن إذا جاء النبي الذي قد يقول قائل وأين موسى؟ نقول لأن اليهود والنصارى المفروض أن النبوة ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ عيسى عليه السلام. فعيسى هم ملزمون بعيسى، واليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح الذي جاء ينتظرون المسيح، وإنما ينتظرون مسيح الضلالة. فإذا هم ملتزمون بالإيمان بالمسيح، فلما أن جاء المسيح، يأتي المسيح، فحينئذ توضع الجزية، تلقى، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ولا يقتل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه وهو عبد لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. تتضح الحقائق أمام كل المختلفين. فاليهود الذين قالوا عنه ابن بغي قتلناه وصلبناه، حينئذ ستتضح لهم الحقيقة جليا، وسيقاتلون ويكونون من جند الدجال، ويقتل الدجال أمام أعينهم، ويعمل فيهم السيف إن لم يسلموا لله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر، ولقال يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتل. الملحمة الأخيرة مع بني إسرائيل تنتهي بنهاية الدنيا. وحينئذ يضع المسيح عليه السلام الجزية تلغى. لم يقم هو بإلغائها، وإنما هي مغاية بغاية. من الذي أعلمنا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمسيح منفذ لهذا الأمر كجندي من جنود الله، لا يأتي بشريعة جديدة ولا بإضافة جديدة لهذه الشريعة. يقول يضع الجزية ويكسر الصليب، لا صليب، لا يعبد صليب، يبين لكم الحقيقة، هو شبه لكم، ويكسر ويقتل الخنزير، لأن الخنزير لم يحله الله عز وجل في شريعة من الشرائع، وإنما هو كذب وتجهيز وتحريف لرسالات الله التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بين مهرودتين. مهرودتين، المهرودة اللي هي ايه؟ من الفعل هردة، يعني ملابس مصبوغة، ثوبان مهرودتان مؤنث، مهرودة ومهرودة. المهرودة الثوب المصبوغ بالورق والزعفران، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، نازل واضع يديه عليه الصلاة والسلام على أجنحة ملكين، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم وكذلك في سنن الترمذي. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أشياء يفعلها الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووثقه الذهبي، والشيخ الألباني قال رحمة الله عليه، وهو كما قال صححه الشيخ، وافق الحاكم والذهبي في تصحيح الحديث. كذلك مما تفعله ملائكة الله أننا نقرأ سورة الفاتحة وهي دعاء أعظم الأدعية على الإطلاق. دعاء سورة الفاتحة: الحمد لله وثناء عليه وتمجيد، ثم نعبد الله وحده ونفرده بالعبادة ولا نعبد سواه، ونفرده بالاستعانة ولا نستعين بسواه، ونتوكل عليه سبحانه، ثم بين يدي، يعني جعلنا كل ذلك بين يدي الدعاء، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يشرع ويسن للقارئ وللمستمع في الصلاة وفي غيرها أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. فإذا قال الإمام في الصلاة آمين، وآمين هذه دعاء مجمل، إجمال بعد تفصيل، فإذا قال الإمام وقالها المأموم، والمأموم إذا أمن فقد اشترك مع الإمام في الإيه؟ في الدعاء. ولذلك لما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام دعاء موسى عليه السلام في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن القائل من؟ موسى. قال موسى، لم يقل وقال موسى وهارون. فقال المفسرون إن موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن على الدعاء، والمؤمن شريف للداعي في دعائه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت حينما يقول الإمام ولا الضالين ويقف يقول آمين وانت بتقول مع آمين،
فمن وافق تأمينه، الملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك اجتهد في أن تستمع إلى الإمام جيدا وأن تؤمن مع تأمين الإمام، لأن تأمينك لو وافق تأمين الملائكة في السماء غفر لك ما تقدم من ذنبك. انظروا كم يفوتنا من حسنات كثيرة ومن أسباب للمغفرة حينما نتأخر في الصف ونأتي في الركوع فلا ندرك الإمام في التأمين. خير كبير حينما يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه وتؤمن ملائكة الله تعالى في السماء. الملائكة لا تتركنا لحظة، شوف معاه في كل شيء، في المجالس التي نجلسها الآن ملائكة الرحمن معنا، يجلسون معنا ويستمعون معنا هذا الخير العظيم. وفي صحيح البخاري في الحديث الأول الذي ذكرته كان في البخاري، وهناك حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لما كمان الإمام يقوم من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الملائكة تقول كذلك ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كانت أعمال الملائكة بهذه المثابة، فما هو واجبنا تجاه هؤلاء المخلوقات العظيمة التي تسبح ربها وتحمد لا تفطر للحظة، لا تسأم من الحمد والتسبيح والثناء وأعمال الخير، لا تفطر ولا تسأم؟ ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ لابد أن نحبهم، مش كده؟ لا، واجب، هؤلاء أولياء الله، فنحن نحب أولياء الله سبحانه وتعالى، محبة قلوبنا تمتلئ بحب هؤلاء، فنوقرهم، نتولاهم، هذا من باب الولاية، المؤمن للمؤمن يصبح هناك بينه وبينه إيه؟ ولاية المؤمن بعض الولاية، ولاية النصر، ولاية الحب، ولاية التأييد، التوقير وما شاكل ذلك. وإياك ثم إياك أن تقوم بإيذاء هؤلاء. فقد يقول قائل ومن منا يستطيع أن يؤذي الملائكة؟ نقول إن الملائكة تتأذى بالمعاصي، لو وجدوك تعصى الله تتأذى الملائكة، فإياك أن تجعل هؤلاء الذين يساكنوننا وهؤلاء الذين لا يتركوننا للحظة، إياك ثم إياك أن تجعلهم يتأذون من مصاحبتك، لأن حينما يستمعون إلى السب وإلى الشتم وإلى الغيبة وإلى الكذب، طبعا أكبر الأشياء التي يتأذى بها الملائكة هي الشرك بالله، الشرك والعياذ بالله، يبغضون المشركين بغضا عظيما. فالمسلم لا يقع حتى في الشرك الأصغر، إياك أن تحلف بغير الله عز وجل، إياك أن تقول كلمة مثلا اعتمدت على الله وعليك، أو مثلا ما شاء الله وشئت وما شاك لذلك، لأن هذه الكلمات شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالملائكة تتأذى من هذا، يعني هذا أمر خطير إنك تقع في هذا الشرك الأصغر، ولكن كذلك الملائكة تتأذى من هذا. وتتأذى الملائكة كذلك من سائر المعاصي. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الإنسان الذي يحب الملائكة يخلص لله في دينه، فتحب الملائكة أكثر. انظر، يعني لا تظن أن الملائكة من الممكن أن يحبوك لسبب دنيوي، أبدا، مش يحبك غير الدين، يعني هذا هو الصاحب الذي هو الناصح الأمين لك، لن يجاملك، لن ينافقك، لا يريد دنيا، لا يريد مالا، لا يريد نساء، ولا يريد منك إلا طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أن الملائكة لا تدخل الأماكن التي ترتكب فيها المعاصي، يعني يعني لو في تمثال في البيت او في شيء من هذا، الملائكة لا تدخل بيتا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. هذا حديث صححه الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية وفي النهاية. وفي حديث آخر لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. كلب أو جرس الملائكة لا تصاحب الرفقة، يعني الجماعة المترافقون الذين يسيرون ركب معين ومعهم كلب أو جرس، لأن الجرس إيه؟ فيه تشبه بالنصارى. كذلك روى البزار بإسناد صحيح عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. كذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتأذون مما نتأذى منه، فيقول من أكل الثوم والبطل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما، أكل الثوم والبطل مش حرام، ولكن إن أكلته لا تدخل المسجد. ليه؟ حتى لا تتأذى منك الملائكة. يعني من الممكن أن تتركك الملائكة في بيتك، لكن إياك أن تجعل الملائكة تهجر المسجد وتسيب المسجد عشان خطرك، مش كده ولا لا؟ الملائكة لم تترك المسجد، يعني الملائكة لم تترك المسجد، لأن المسجد بيت من بيوت الله، ولكنك أنت حينما تدخل بهذه الروائح هم لن يتركوا المسجد، وإنما إيه؟ سيتأذون. فهل تقبل أن يتأذى حبيبك؟ هل تقبل أن يتأذى وليك؟ ما هم أولياءنا، مش كده ولا لا؟ هؤلاء الملائكة نحبهم، فكيف يعني إنسان منا إن أحب إنسانا؟ يعني أنت تصور كده تأكل ثوم وبصل وتيجي تقعد مع واحد بتحبه، واحد صاحب منصب كبير أو شيخ وعالم كبير، ويبقى هو متأذي من رائحتك، تقبل لنفسك هذا؟ طبعا أنت ما تفعلهاش، لأن البشر أنت شايف، لكن الملائكة مش يعني أنا شايفهم. لا، إياك أن تفعل هذا، الملائكة تتأذى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب أناسي، يخاطب أنافا، هؤلاء الناس يؤمنون بالغيب، يعلمون أن الملائكة معهم في المسجد. فقال من أكل الثوم والبصل والكراث. تعرفين الكراث؟ طبعا الحاجات دي ما إيش نكون احنا الوقت ولا نعرفها كمان، يعني الحاجات دي كانت تؤكل قديما وتؤكل في الأرياف وما شاكل ذلك، ويمكن بتوع الأرياف الوقت ما عرفوش الحاجات دي، ما بقوش يزرعوا ريح نفسه، بيجيبوا الحاجات من السوبر ماركت، مش كده ولا آه؟ خلاص يعني حتى الفلاحين بقوا يشتروا حاجتهم من السوبر ماركت. خلاص قدمنا، تقدمنا، نحن لن نفعل، لن نعمل، نعمل ليه؟ إن الله عز وجل يعني جعل الكفار، يعني خلق الكفار وسخرهم لنا، يزرعونا وإحنا ناكل، يجيبونا كلنا وإحنا نلبس، كفار، لكن إحنا ناس محترمة، خلقنا الله علشان نقعد كده إيه تلبس السلطات، فأكلنا نستورده، شرابنا بكرة نفس برضو نستورد، لما يمنعوا عنكم مية النيل الأسيبيون، يمنعوا عنكم مية النيل تبقوا تستوردوا الماء في زجاجات من الخارج، يبقى الماء والشراب وكل شيء. صدقوني لن يحدث هذا، سيبيعونكم في المدارس، هترجع أيام العبيد تاني، بس انتوا اللي تكون عبيد، إلا إذا رجعتم إلى دينكم بحق ونفذتم ما أمركم به ربكم بصدق، ولا يكون هناك انفصام بين القول والعمل، ولا تكون لا يتحول الدين عندكم الى شعارات. لان اخطر شيء اراه في هذا الزمن، اخطر شيء على الدعوة الاسلامية، تحول الدين الى شعارات. شعار نتكلم شعارات بنرفعها للعودة الى الدين وعودة الخلافة، وشعارات نرفعها
من أجل تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ونحن لا نحكم شرع الله فيما بيننا، وأتحدى لا نحكم شرع الله فيما بيننا، ونريد أن نقيم الشريعة في بلادنا. شريعة؟ هل تقيمون الشريعة في مساجدكم؟ هل تقيمون الشريعة في جمعياتكم الخيرية؟ الجمعيات نفسها والمساجد وبيوت الله تبارك وتعالى. أتحدى من يخرج ليقول نعم تطبق الشريعة في المكان الفلاني، وحينما يختلف اثنان يختلفون يتحاكمان إلى شرع الله عز وجل، وحينما يأتي حكم الله بالمخالفة لهوى الشخص منا، الامتحان عنده يكرم المرء أو يهان. عاوز تمتحن نفسك ما تمتحنش نفسك لما يأتي حكم الله في صالحك، وإنما متى يكون الامتحان؟ إمتى؟ لما يأتي شرع الله مخالف لمن؟ لإيه؟ لهواك. تختلف أنت وزوجك، والخلافات الزوجية بين الإخوة كتير جدا، تجد الأخ يأتي وزوجه يحدث الخلاف، حينما يكون الحكم لك أو يكون الحكم لها، حينئذ نهلل ظهر الحق يحيى الحق، مش كده ولا لا؟ يحيى العدل. لكن إن ظهر الحكم في خلاف ما تهوى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يكون لهم الحق، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ولذلك هذا كلام أنا لا أقول لا علاقة لي بالسياسة على الإطلاق، لا علاقة لي بما يدور حولنا، أنا أخاطب أناسا هدفي أن أربي نفسي ويتربى من بالمسجد على الإيمان بالله عز وجل والطاعة وإفراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالطاعة. هذه الآية جعلوها نصب أعينكم دائما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبق هذه الآية، امتحن نفسك. كل واحد منا مفروض عليه أن يمتحن نفسه حتى نعرف لماذا تأخر النصر عن أمة الإسلام، لماذا نحن نعيش في هذا الواقع الكئيب، لتعرفه. كل واحد منا يمتحن نفسه، لكن للأسف كل واحد منا يظن نفسه ينتظر أن يكون من جيل الصحابة. كل واحد منا يظن نفسه هكذا، كل واحد العيب في مين؟ في أي حد إلا أنا. كل واحد فينا بيقول كده، يعني تذكرني هذه بمقولة الحسن البصري، قاعد يمدح النبي بيعظ الناس وكل واحد بيبكي، تجد سبحان الله واحنا بنصلي التراويح يا والإمام يجي عند مثلا ونفخ في الصور وتتفتح حنكات البكاء، كله يعيط كله يعيط. الإمام الحسن البصري كان بيشرح وبيتكلم وبيعظ، فبكى الناس، وبعد أن انتهى بص لم يجد المصحف، قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كل بيبكي، طب مين سرق المصحف؟ مشكلة، لأن كل إنسان خلي بالك ساعة ما نتكلم كل واحد يقول الكلام ده مقصود بيه فلان، مقصود بيه علان، مقصود بيه ألف، مقصود بيه به. كل واحد مننا يتصور ان الكلام مقصود بيه ناس اخرين. يا اخي اجعل الكلام انت المقصود بيه، طبقه على نفسك اولا، ستجد في نفسك عيوبا كثيرة تستأهن بها ان تنزع منك اشياء كثيرة جدا. ولكن رحمة من ربكم بكم، يقول فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش كده ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل حينما يؤخر التمكين عن جيل من الأجيال، فاسأل عن التقوى، فابحث عن نصرة دين الله تعالى. لأن دائما يقول لك أصل في مؤامرات خارجية، وأمريكا لعنها الله، والسوفيت وإسرائيل ما تقول قبل كل ده فبما كسبت أيديكم، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران اللي بتتحدث عن هزيمة المسلمين في غزوة أحد، يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى بيكيدوا ولا ما بيكيدوش؟ بيكيدوا، مش كده؟ بيكيدوا ولا ما بيكيدوش؟ بيكيدوا. ويمكروا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر يمكرون باستمرار، يعني هو المشركون والكفار، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني بيمكروا. ربنا قال هذا، القرآن يعني ما اكتشفناش في هذا الزمان. يجي يقول لك أصلي مكر اليهود ومكر النصارى ومكر الصليبيين ومؤامرات الخارج. يا حبيبي جبت التايهة؟ هذا أمر القرآن الكريم الهنة واضح جدا. ولا يزال الذين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ليفعلوا ما يفعلوا. العلاج فين؟ وإن تصبروا وتتقوا. الذي يقول هذا بشأنه ولا زعيم سياسي ولا خطيب ولا إمام، الذي يقول ذلك رب العالمين بيديك طمأنينة كاملة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم. أي شيء ما أحضرش معكم حاجة خالص، افعلوا ما شئتم لن تضرونا. وذكر لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن إمتى؟ إن ولا ينصرن الله، ربنا اللي بيقسم، ما هي اللام دي موطئة للقسم. ولا ينصرن الله، ينصر مين؟ من ينصره؟ ربنا في حاجة إلى النصرة؟ لا، ينصر دينه. ثم يقول بعدها مباشرة الذين إن مكناهم في الأرض فعلوا أشياء. هذه الأشياء يرضى الله عز وجل عنها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فحينما يتأخر النصر عن جيل من الأجيال ويتأخر التمكين ويتخلف عن جيل من الأجيال، ما نقدرش نقول أصل مكر الخارج والداء. لا، على طول عرفنا السبب، لأن الجيل لم ينصر رب العالمين سبحانه، فلم يستأهل أن يأتيه نصر الله، لأن القضية منتهية. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فمن قال لا، إحنا 10 على 10 بس النصر تخلف، يبقى هذا اتهام لرب العالمين. أتتهمون أنفسكم أم تتهمون رب العالمين؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا تظن بربك إلا خيرا، ظن بنفسك السوء. أنت الذي تستأهل كل شر. ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لجعلنا عبيدا نباع في أسواق النحاسة بأعمالنا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته بنا أن جعلتنا بهذا على هذا المستوى. ضعوا هذا في اعتباركم، أن الذي نحن فيه رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، وإلا نحن نستأهل كل شر. ولكن رحمة الله عز وجل بنا حتى لا تسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. في العز نحن نستأهل كل شر. ضعوا هذا في اعتباركم، لأنه يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبعفوه عن الكثير رحمة وإحسانا وتفضلا نجونا من الهلاك. خذوا بالكم، وإلا فقد حدث لجيل من الأجيال أن اجتاحهم التطار، قتلوا أكثر من 2 مليون، أكثر من 2 مليون، عدد 2 مليون من المسلمين تجيء على مياش أدلاء. التاريخ مثيلة في عصر التطر، وده من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من شر من سد يأجوج ومأجوج، من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قالت له السيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث إذا كثر ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يصيب الأمة هلاك عام للأمة كلها. ولكن رحمة من رب العالمين يتفضل علينا ويحسن إلينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. وإلا فقد مضى مثل الأول. نعود إلى ما كنا بصدده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقصق الإنسان عن يمينه في الصلاة. قال إذا الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصق عن أمامه فإنه إنما ينادي الله ما دام في مصلى ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليقصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. طبعا لما كانوا يصلوا في أرض ولكن الآن الأمر يختلف فلا بد أن يتعامل الإنسان بمنديل أو بشيء من هذا القبيل حتى لا يقع شيء لا يقع شيئا على الأرض ولكن يكون عن اليسار. أرأيتم إلى الأداء لماذا؟ لأن عن يمينه ملك، عن يمينك وأنت في الصلاة يكون هناك ملك. فيجب علينا أن نوالي جميع الملائكة، لا يجوز لنا أن نقول كما قال اليهود إننا نحب الملك ميكائيل ونبغض جبرائيل، ينفع؟ فعلى اليهود. والغريب أن يقولوا هذا الكلام بأسلوب ناكر ودقيق غريب، وظنون أن مكرهم يعني يليق أو يمر. هذا كذب، هم رفضوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رفضوا انظر لماذا رفضتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفون أنه رسول الله وقد جاء في كتبكم؟ قالوا لأننا سألنا محمدا عليه الصلاة والسلام وقلنا له من الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا جبريل هذا ملك ينزل بالحرب والدمار، لأنه نزل على قوم لوط وما شاكل ذلك، هو الذي ينزل بالحرب والدمار فنحن لا نحبه. عارف لو كان ندل عليك بالقرآن ميكائيل كنا أمنا، يعني القرآن من عند الله هم يؤمنون بهذا، واللي ندل بمين؟ جبريل. طب جبريل لا جبريل ما ينفع، طب ندل بالحرب والدمار، طب هذه المرة ندل بالقرآن. لا، لو كان القرآن نزل زي برضو ما المشركين العرب قالوا ايه مشركوا العرب لولا انزل هذا القرآن يعني العظيم على رجل من القريتين عظيم. المشكلة في المنزل عليه، لو كان نزل على الوليد بن المغيرة نزل على حد من الناس الكبار العظماء، والرسول صلى الله عليه وسلم اعظم العظماء، ولكنهم يعنون بالايه بالعظمة الغنى المادي، هم يريدون ان يفلتوا من الايمان، ولكن عارف اللي بيتلكى. فهؤلاء قالوا المشكلة في المنزل عليه، اما اليهود فقالوا المشكلة في الواسطة، لو كان ميكائيل، ميكائيل كويس، ميكائيل حلو بينزل بالمطر وبالخير، لكن جبريل بينزل بالحرب، والملائكة هؤلاء يتنزلون الا بامر الله عز وجل. يعني نحن نوالي مالك خازن النار، وخازن النار والعياذ بالله، ازاي يقدر ان تظنه أن مالك خازن النار كافر من الكفار ولا مشرك من المشركين؟ لا، إياكم أن تظنوا أنه شيطان رجيم، لا، ده ملك من ملائكة الله ينفذ أمر الله عز وجل، عليها ملائكة غلاظ شداد. هؤلاء الملائكة نحبهم لا نبغضهم، لأنهم يعني إياك أن تظن أن ملائكة النار تكره، لا، دي تحب في الله لأنها تنفذ أمر الله عز وجل، ملائكة الله. فجبريل حينما ينزل هو ينزل بالحرب والدمار على اهل التوحيد ولا على اهل الشرك؟ على اهل الكفر والشرك، فنحن نحبه لذلك ايضا، وينزل بالوحي، ولذلك سمي الروح لانه ينزل بحياة القلوب الوحي. وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا، القرآن اسمه روح، والملك الذي نزل به اسمه ايه الروح، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فاسمه روح القدس واسم الروح الامين روح، لانه ينزل بالايه بالوحي الذي فيه حياة القلوب. ولذلك يجب علينا ان نوالي جماعة جميع الملائكة. طيب هذا عن علاقة الملائكة بالمؤمنين، طب الكفار والفساق؟ طبعا الامر يختلف بعلاقة الايه الضد، ولذلك هم لا يحبون الظالمين ولا المجرمين ولا الكفار. ولذلك وجدنا ان الملائكة الذين ينزلون بالعذاب على الكفار كما نزلوا على قوم ايه لوط اهلكوهم، مش كده؟ حينما ارسل الله عز وجل، حينما الايات في سورة هود تذكرون تفسيرها، حينما كنا نفسر سورة هود
يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا رسلنا اللي هم مين؟ الملائكة، جاءوا بالبشرى. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعني شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. المهم، فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لأواه حليم منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لأنهم لم يعرفوا بأنفسهم، وضاق بهم ذرعا. شباب جميل جدا، شباب في سن الفتوة، ودخلوا عليه الملائكة لم تنزل على هيئتها، جبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الأخبار، على صورة شباب حسن الوجه. فهذا الأمر خاص لوط، يعرف أن قومه والعياذ بالله لن يتركوا هؤلاء الضيوف أبدا. ولذلك وجاءه قومه يهرعون، زوجه كانت منافقة وكانت تدلهم على ضيفان، فذهبوا فأخبروهم، ذهبت فأخبرتهم، فجاءوا يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ولذلك قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فلا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم يقول لا يطلب رجلا مؤمنا لأنه يعرف، ولكن يطلب رجلا إيه؟ مش عاوز في البلد كلها حد مؤمن، حد رجل واحد بس رشيد. أليس منكم رجل رشيد؟ رجل عاقل يفهم، يضع الأمور في نصابها. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شوف السفالة والدناءة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند هذه اللحظة كانت الملائكة لابد وأن تكشف عن هويتها وحقيقتها. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، تنح عنها، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. المهم أن هذا الوفد الذي جاء أخذ عقوبة معجلة، فطمتنا أعينهم، طمست أعين هذا الوفد الذي جاء، فأصبحت الوجوه كالقفر، وجوههم كأقفيتهم، فما رأوا شيئا. ثم كانت الضربة الخاتمة للقرية حينما رفعت، رفع جبريل عليه السلام، رفعت القرية سدوم وعمورة، رفعها جبريل عليه السلام، ثم والمؤتفكة أهوى على بها، ثم ائتفكت، يعني لأنها الإفك اللي هو إيه؟ القلب، الإفك أو الإفك، القلب، قلب الشيء. فهم لما قلبوا الرجل قلبه، ولذلك يسمى الكذب الشديد إفك، لأنه قلب للحقائق، وانقلبوا الفطرة وقلبوا الرجال، فماذا كانت النتيجة؟ ائتفكوا هم أيضا. شوف العقوبة، الجزاء من جنس العمل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، عوقبت بعقوبتين، ائتفكت قلبت، اتقلبت، شالت لفوق واتقلبت على وجهها كما كانوا يقلبون الرجال، فقلبوا. ثم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، اللي هو أرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند رب، مسومة يعني معلمة، وفي تفسير آخر مسومة، عارف المواشي السائمة اللي بتاكل عشان تكبر، مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين في اي زمان او في اي مكان ببعيد. ما انت عندك الان الشذوذ الجنسي عند الامريكان وعند الاوروبيين، حط في اعتبارك ان قوم لوط المعاصرين الظالمين ليست هذه الحجارة عنهم ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد. فكان يحدث هذا كما رأيتم مع إهلاك هؤلاء الكفار في أزمنة قديمة
خلل. كذلك مما يصنعونه مع الكفار انهم يلعنونهم، وهذا يأتي في القرآن الكريم، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، بما يلعن من يستحق اللعنة. هذا بالنسبة للكفار، ولكن ايضا هناك لعنات تصب على بعض مرتكب المعاصي من المسلمين. الملائكة تلعن من يستحق اللعنة بامر الله طبعا، لا بهوى انفسهم، الملائكة لا تتصرف الا بامر الله، فتلعن من يستحق اللعنة من اهل الاسلام من اصحاب الكبائر. صحيح البخاري يروي فيه البخاري من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. تلعن الملائكة المرأة الممتنعة عن فراش الزوجية لأنها تعرض زوجها لماذا؟ لفتنة أعزم الله وإياه. كذلك تلعن الملائكة من يشير إلى أخيه بحديدة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن، يعني سلاح، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان ابن أمه وأبوه لو أشار إليه بسلاح أو بشيء، لأنه خطير، أنت ممكن تيجي تشير بسلاح، فأنت عارف الناس اللي لك السلاح يطول، ممكن الشيطان والعياذ بالله يوسوس للإنسان فيضرب صاحبه أو يقتله، وبالذات الأسلحة الحديثة، يعني واحد مسك مسدس ولا حاجة، من الممكن حينما يشير بالسلاح حتى ولو كان من باب الهزار، من باب الاستخفاف، تكون النتيجة إن من الممكن أن تخرج رصاصة أو شيء من هذا القبيل فيقتل صاحبه أو يصيبه أعاذنا الله. ولذلك الملائكة تلعنه لأنه يعرض نفسه لمحرم ألا وهو قتل إيه؟ أخيه المسلم. وفي ترويع، يعني مسألة إنك ترفع السلاح، ما هذا في ترويع ولا لا؟ في ترويع لأخيك، ولا يجوز لك أن تروع أخاك. كذلك هناك أمر خطير، تلعن الملائكة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي الطبراني الكبير من حديث ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تصور لما يكون ناس دينهم وتقربهم إلى الله بسب الصحابة اللي هم الرافضة، يبقى الملائكة بتلعنهم في كل لحظة، بيلعنوا 24 ساعة، اضرب 24 ساعة 60 دقيقة، لأنه الناس دي شغالة على طول سب الأصحاب يتقربون إلى الله، الرافضة الكذبة الضلال يتقربون إلى الله تعالى بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يلعن الملائكة من يحول دون تنفيذ شرع الله. روى النسائي وابو داود وابن ماجه باسناد صحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا فقود، القود اللي هو الايه؟ القصاص، يعني من قتل احدا عمدا، القتل العمد فيه الايه؟ القصاص. فمن حال بينه، بين القود يعني القصاص، وبينه، من حال بينه وبينه بين تنفيذ القصاص، القصاص وبين مستحق القصاص، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده اللي يحول دون تنفيذ حكم القصاص في قاتل، أما اللي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله تعالى، ما حكمه عند الله تعالى؟ لعنة مستمرة، مش كده ولا لا؟ يبقى الذي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مستمرة، لأن اللي بيحول في حكم واحد فرد حتى عينية حادث واحد بس، أما اللي يحول دون تطبيق شرع الله عز وجل فما حكم؟ أعاذنا الله وإياكم. كذلك ممن تلعنهم الملائكة من يؤوون المحدثين. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو آوى محدثا، اللي يحدث
يبتدع بدعة، يخترع شيء في الدين، يفعل شيئا فتنة بين المسلمين، يحدث حدثا يضر بأمة الإسلام دينا أو دنيا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، محدث جاي يهرب، يهرب من القصاص أو يهرب من العدالة أو يهرب من أن يقام عليه حد أو يعاقب، من آوى محدثا يحدث أو يؤوي المحدث، اسمع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يؤوي عنده شبيه يحفظه يدافع عنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك الذي يرتكب الإحداث في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور جبلين، فيجعلها حرام كما حرم إبراهيم مكة، حرم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربي المدينة، وذلك لا يجوز أن يقال حرم إلا الإيه؟ لمكة والمدينة. البعض يقول لك الحرم القدسي، لا، ما فيش حرم في فلسطين، بيت المقدس بيت عظيم وله مكانته، ولكن ما يقالش عليه حرم، الحرم حرمان، مكة والمدينة حرم حرم، ولذلك لها أحكام معينة، لا ينفر صيدها، مش كده ولا لا، ولا يخضب شوكها ولا يقطع نباتها، وهكذا لأحكام أحكام البيت الحرام. فقال المدينة حرام من عير إلى ثور، من جبل حدد حدودها صلى الله عليه وسلم، حرام حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما يقالش الحرم الجامعي، مفيش حرم، هما حرمان زي ما لنا عيدان، مفيش أعياد ثانية، كذلك لنا حرمان مكة والمدينة، واخدين بالكم؟ فيقول يبقى عبارة المسجد الأقصى، ها؟ يقولون عنه ايه؟ أولى القبلتين، نعم، وثالث الحرمين، لا مش حرم، مش ده ما بيقللوش من قيمته، له مكانة عظيمة عند المسلمين، لكن لا نريد أن نعطي أحكاما من عند أنفسنا، هذا من باب الإحداث في الدين، هذا من باب الابتداع في الدين، إحنا مش معانا أنوار شرف بنوزعها، لا، إحنا ناقلوا أحكام عن رب العالمين، ما ينفعش إن أنا أخترع حكم من عنده، واضح؟ طيب، هل الملائكة ترى على حقيقتها؟ الملائكة ترى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على خلقته التي خلق عليه، لكن من الممكن أن يرى بعض الناس بعض الملائكة على صورة بشرية كما حدث، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة، ولقد كان الكفار يطلبون رؤية الملائكة، وطبعا بينا هذا الأمر في القرآن كثيرا حينما كنا نتحدث عن طلب المشركين لرؤية الملائكة ونزول الملائكة عليهم وطلب الآية وما شاكل ذلك. كذلك إذا تكلمنا عن الملائكة وبقية المخلوقات فقد سبق لنا أن ذكرنا شيئا من هذا، كحملة العرش الذين يحملون العرش وعدد هؤلاء وأنهم مخلوقات عظيمة ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك ملك للجبال كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت هل أتى عليك يوم، احنا خلاص قربنا نخلص يعني في النهاية، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنته وكاد يقتل وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، اللي هم أهل مكة يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، العقبة ده مكان في منى معروف اللي هي العقبة، مش كده؟ إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلن يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ده اللي هو قرن المنازل، ميقات أهل نجد. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني. طبعا جبريل جوه السحابة، يبقى على صورتي التي خلق عليها؟ لا طبعا، لأن السحابة لا تحوي جبريل، مش كده ولا لا؟ فإذا جبريل في سحابة فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد بي عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل مكة أبو قبيس وجبل منى، واخدين بالكم؟ جبل مكة أبو قبيس وجبل الأحمر وجبل منى الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فأنتم تعلمون أن ميكائيل هو الملك الموكل بنزول القطش من السماء. كذلك في تفسير سورة الرعد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي من حديث ابن عباس، الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مشاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قرية، وقد يؤمر بأن يسقي ذرع رجل واحد من دون الناس. اسمع الكلام ده مش من عندنا، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر الإمام النووي في رياض الصالحين في باب الكرامات، يقول بين رجل بثلاث من الأرض ماشي في ثلاث صحراء، فسمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، سمع صوت في السحابة بيقول اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشراج مثيل الماء من الحرة إلى الفحل، والشرج جنس لها والجمع شراج، فإذا شرجة مثيل جاءت من الحرة الأرض المليئة بالحجارة التي أفرغت فيها السحابة، أفرغت فيها السحابة ماءها فسالت، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، كل الماء اتخزن فيه، فتتبع الماء الرجل، فدي الماشي يشوف الماء راح فين، فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاة، المسحاة للمجرفة، مجرفة بيجرف بها الماء، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، فذكر الاسم الذي ذكره الرأى الذي كان الصوت الذي كان في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، ذكر اسمك، اسق الماء ده اللي في السحابة لحديقة فلان وذكر اسمك، فما تصنع فيها؟ أنا مستغرب اشمعنى أنت، يعني أنت بتعمل إيه؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر، بين له بقى إيه السبب والسر، أنظر إلى ما يخرج منها يعني من زرع، فأتصدق بثلثي وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، يعني بيقسم المال ثلاثة، التلت للأرض عشان يدور والتلت للفقراء والتلت لنفسه، يبقى بيقسم الإيه الإنتاج التلت للأرض، يبقى الثلثان يقسمهم بينه وبينه، يبقى كأن الدخل بيقسمه الربح الناتج بيقسمه بينه وبين الفقراء 50%، 50% ليه وأسرته و50% للفقراء. طبعا يبقى هذا أمر يبين لك أن هذه الأمور كلها تدور بأمر الله لملائكته سبحانه وتعالى، ولذلك وجدنا القرآن يقول عن الملائكة فالمدبرات أمرا، فالمقسمات أمرا، مش كده؟ فالمقسمات أمرا،
فالمدبرات امرا، ويقول والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. كل هذا وصف لملائكة الله سبحانه. وكذلك النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشرا، كل هذا من وصف ملائكة الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وفي باب الإيمان بملائكة الله تعالى، لنكمل الحديث في كتاب العقيدة الطحاوية في الدرس المقبل.